بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 16.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الذكر عقيب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن مراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. ذكر الله عز وجل له معنى عام وله معنى خاص. فالذكر بالمعنى العام يشمل ذكر الله بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا هو الذكر بالمعنى العام. فذكر الله بالقلب كل تفكر وتدبر يقرب إلى الله فهو من ذكره، كل تدبر وتفكر يقرب إلى الله فهو من ذكر الله. بأي شيء؟ بالقلب. وذكر الله باللسان كل قول يقرب إلى الله. وذكر الله عز وجل بالجوارح كل فعل يقرب إلى الله، فعيادة المريض من ذكر الله بالجوارح، واتباع الجنازة من ذكر الله بالجوارح. هذا هو المعنى العام. أما المعنى الخاص للذكر فهو الذكر باللسان، هذا المعنى الخاص للذكر، الذكر باللسان. ثم إن الذكر باللسان منهما قيد بزمن، ومنهما قيد بسبب، ومنهما قيد بحال، ومنهما هو مطلق. فالأقسام أربعة، ذكر الله باللسان أربعة أقسام. قسم مقيد بالزمن كأذكار الصباح والمساء فإنها مقيدة بالزمن. والقسم الثاني ما قيد بسبب، ذكر مقيد بسبب كدخول المسجد والخروج منه، ودخول الخلاء والخروج منه، ودخول المنزل ونحو ذلك. ومنهما قيد بحال، ذكر مقيد بحال، مثل ماذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علا في السفر نشزل كبر، وإذا هبط سبح سبح، هذا مما قيد بالحال. ومنهما هو مطلق كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هنا باب الذكر عقب الصلاة، هل هو من المقيد بسبب أو من المقيد بحال أو بزمن؟ نقول مقيد بسبب، بسبب الفريضة. وذكر الله تبارك وتعالى عقب الصلاة مشروع بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بعد الصلاة ويأمر أصحابه أيضا بذلك. إذن الذكر عقب الصلاة مشروع بالكتاب والسنة. أما الكتاب فلقوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأما في السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قوله كما سيأتينا. ثم إن الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة وردت على وجوه متنوعة، ومن المعلوم أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يأتي الإنسان بها على جميع وجوهها. يعني إذا وردت عبادة لها أوجه، إذا وردت عبادة لها أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل الأفضل أن يقتصر الإنسان على نوع أو على صفة، أو أن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ أيما الثاني؟ وهذا الثاني هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل والأكمل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. لماذا؟ نقول لأوجه عديدة، منها أولا أن هذا هو الأتبع للسنة، وبه يحصل تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أن فيه حفظا للشريعة، لأن المداومة على نوع واحد سبب لنسيان الآخر، ومنها أيضا أنه أحضر للقلب، يعني أن الإنسان يأتي بهذه العبادات على جميع وجوهها أحضر القلب، لأنه إذا لازم نوعا معينا يفعله تلقائيا من غير استحضار، لكن إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة صار أشد استحضارا. ومنها أيضا أن في ذلك تيسيرا على المكلف، إذ قد يكون بعض الوجوه أيسر على المكلف وأنسب في حال. ونضرب مثالا في التسبيح عقب الفريضة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه، منها أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وقد ورد في بعض الصفات أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. هذه الصفة الأخيرة قد تناسب الإنسان في حال، يعني لو كان عنده شغل أو في عجلة من أمره فمن أنسب له أن يأتي بهذا، فيكون فعل السنة مع تحقيق ما هو فيه من المصلحة. ومنها أيضا أن في ذلك تنشيطا للمكلف، أن في الإتيان بالعبادة الواردة على وجوه متنوعة على جميع وجوهها أن فيه تنشيطا للمكلف لئلا تصيبه السآمة والملل، لأنه إذا لازم نوعا واحدا ربما مل منه يمل، لكن إذا كان يتنقل تارة هذا وتارة هذا صار ذلك أنشط. ومنها أيضا من الأوجه أن في ذلك اجتماعا للقلوب وتأليفا بينها وزوالا أيضا للفرقة. ووجه ذلك أن بعض الناس قد يلازم نوعا معينا، قد يلازم نوعا معينا من هذه الوجوه، وأنت قد تلازم نوعا معينا يقابل هذا النوع، فإذا كنت تفعل الوجه الآخر الذي يفعله الآخر صار في ذلك تأليفا للقلوب. فمثلا لو كان إنسان يستفتح الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وآخر يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا يلازم وهذا يلازم، لأن هذا مذهبه مثلا أن الاستفتاح بهذا أفضل، وذاك مذهبه أن الاستفتاح بهذا أفضل، فإذا فعل هذا الوجه الآخر وفعل الآخر الوجه الآخر صار في ذلك تأليفا للقلوب. أيضا من الأوجه أنه بذلك، يعني بالتنوع، يخرج المستحب عن كونه واجبا، لأنه إذا لازم نوعا معينا ربما يتصور إنسان، يظن إنسان أن هذا واجب، ففيه إخراج للمستحب عن مشابهة الواجب. ومنها أيضا أنه لو لزم أحد النوعين دون الآخر ففيه هجران لبعض السنة، وهجران السنة سبب لنسيانها ولضياعها، وفي فعل العبادة على وجوهها إحياء للسنة. وأيضا من الفوائد أن هذا من العدل، والعدل في الأمور الدينية مطلوب، ووجه ذلك أن الشارع سوى بين العملين حيث جعلهما مشروعين، فكونك تلازم نوعا دون الآخر هذا فيه ظلم للنوع الآخر الذي شرعه الشارع، ولكن الإتيان بالعبادة على وجوهها فيه عدل. إذن أيضا من الأوجه أن يقال إن هذا أو إن الإتيان بالعبادة الواردة على وجوهها المتنوعة من العدل في الأمور الدينية، والعدل في الأمور الدينية من الأمور المطلوبة. أيضا من الأوجه أن فيه ظهور اتباع الإنسان للسنة، وأنه لم يلزم هذا النوع أو هذه الصفة لهوى في نفسه، ففيه دليل على ظهور اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الخلاصة أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة الأفضل والأكمل أن يأتي بها الإنسان على جميع وجوهها لهذه الأوجه التي ذكرناها. ثم أعلم أيضا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول تنوع من جهة الأوقات، يعني عبادات متنوعة من جهة الأوقات، والثاني تنوع من جهة الأعداد، والثالث تنوع من جهة الهيئات، والرابع تنوع من جهة الأذكار. إذن العبادة أو العبادات الواردة على وجوه متنوعة تتنوع تارة باعتبار أوقاتها، وتارة باعتبار هيئاتها، وتارة باعتبار
أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
طيب قال المؤمن يؤخرها، والتأخير فيه فضل والتقديم فيه فضل. هل هناك شيء آخر؟ الظهر أيضا تأخيرها عند اشتداد الحر وتقديمها فيما سوى ذلك. كلامنا الآن في التنوع في الأوقات، يعني عبادة لها تارة تفعل في هذا الوقت وتارة تفعل في هذا الوقت. نعم، يقول صلاة المسافر يجوز أن يجمع تقديما وتأخيرا. نعم هذا يصح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتاح لا قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتاح لا بعد أن تزيغ صلى الظهر والعصر ثم ركب. هذا من التنوع. طيب الثاني تنوع بالأعداد، يعني من جهة الأعداد، وهذا كثير، منها الوتر، كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشر، ومنها أيضا التسبيح عقب الصلاة، تارة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله، وتارة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وتارة يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا كما سيأتينا إن شاء الله. هذا تنوع من جهة الأعداد. الثالث تنوع من جهة الهيئات، من جهة هيئة العبادة وكيفية العبادة، وذلك كالتورك في الصلاة، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صفات. هذا التنوع تنوع في الكيفية وفي الهيئة، ومنها أيضا وضع اليد على الصدر في الصلاة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على صفتين، ومنها أيضا رفع اليدين، ورد حذو المنكبين ورد إلى فروع الأذنين. الرابع تنوع بالأذكار، كالاستفتاحات في الصلاة متنوعة، والتشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، والذكر عقب الصلاة أيضا ورد على وجوه متنوعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، يعني من الفريضة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. يعني إلا بسماع التكبير، وهذا من باب إطلاق البعض على الكل كما سيأتي. والحديث معناه واضح؟ نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية الذكر بعد الفريضة. يلزم من وجود الصفة وجود الأصل، لا يمكن أن يرفع الصوت بالذكر إلا وقد وجد الذكر. ومنها أيضا من فوائده مشروعية الجهر بالذكر بعد الفريضة لقوله أن رفع الصوت. ومنها أيضا أن الذكر لا يشرع بعد النافلة. من أين؟ بعد الفريضة. وهو كذلك، ما لا يشرع بعد النافلة أن يقول الإنسان اللهم أنت السلام ومنك السلام وما أشبه ذلك. حتى الاستغفار يحتاج إلى دليل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفريضة. فإذا قال الإنسان أستغفر بعد النافلة، نقول أيضا قل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني هذا أيضا ورد، كونك تأخذ جزءا وتدع جزءا هذا التحكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز العمل بالقرائن، جواز العمل بالقرائن لقوله كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وما بعد الشيء فإنه يلزم منه وجود الشيء لأنه قبله، فإذا وجد رفع الصوت وجدت من قراءة الصلاة، لأن ما بعد الشيء يلزم منه وجود ما كان قبله. إذن هذا فيه دليل على العمل بالقرائن. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يبدأ بعد السلام بالتكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله، أو اللهم أنت السلام ومنك السلام. من أين استدلوا؟ إلا بالتكبير. لكن هذا الفهم الواقع خطأ من وجوه. أولا أن يقال إن المراد بالتكبير المذكور في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المراد مطلق التعظيم أي الذكر، والتعظيم يطلق على الذكر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأيضا الوجه الثاني أن المراد بالحديث بالتكبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالتكبير أكثر من غيره. وجه ثالث أن يقال هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، فيكون المراد يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فعبر بقول الله أكبر عن هذا الذكر. وإنما قلنا ذلك لأن الحديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما ينصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يتوجه تلقاء الناس ويذكر الله، ولم ينقل أنه كان يبدأ بالتكبير. ثم قال المؤلف رحمه الله وأول راد مولى المغيرة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. قوله أملى علي أي ألقى علي الحديث لأكتبه، هذا هو الإملاء. الإملاء إلقاء الحديث أو إلقاء الكلام لأجل أن يكتبه. يقول أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. في دبر الشيء ما كان منه، وقد يكون قبله وقد يكون بعده، فالدبر الآخر من الشيء، دبر الشيء آخره. وهنا هل المراد بالآخر ما كان قبل السلام أم ما كان بعد السلام؟ المراد هنا ما كان قبل السلام أم ما كان بعد السلام. يرد في الأحاديث كثيرا تعليق الذكر بدبر الصلاة، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهل المراد بالدبر ما بعد السلام أو المراد بالدبر ما قبل السلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دبر كل شيء منه. وذكر رحمه الله ضابطا فيما علق بدبر الصلاة فيما يكون قبل السلام وما يكون بعد السلام، فقال كل ذكر علق بدبر الصلاة فإن كان دعاء فهو قبل السلام،
وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. كل ذكر علق بدبر الصلاة، يعني من قال دبر كل صلاة كذا وكذا، فإننا ننظر هل هذا الذكر هل هو من الدعاء، فإنه يكون قبل السلام. وإن كان ذكرا مجرد تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير فإنه يكون بعد السلام. لماذا؟ نقول لأمرين. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا يدل على أن ما بعد التشهد محل للدعاء. وثانيا، أن دعاء الإنسان ربه في صلاته لا ريب أنه أفضل من دعائه بعد الصلاة، لأنه إذا دعا في صلاته فهو بين يدي ربه وهو في عبادة لم يخرج منها، بخلاف ما إذا دعا بعد الصلاة فقد انقضت العبادة وانتهت. وعليه نقول: كل ذكر علق بدبر الصلاة، فإن كان هذا الذكر دعاء مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنه يكون قبل السلام. وإن كان ذكرا كتهليل وتسبيح وتحميد وما أشبه ذلك فإنه يكون بعد السلام. وقوله: في دبر كل صلاة مكتوبة، يعني مفروضة، فخرج بذلك النوافل، فإنه لا يشرع أن يقال هذا الذكر. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لأن لا إله نفي لألوهية غير الله عز وجل، وإلا الله إثبات له وحده. يقول: لا إله إلا الله وحده وحده، هذا توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. إذن لا إله إلا الله فيها إثبات ونفي، النفي لا إله لا إله، وإلا الله إثبات. وقوله وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. إذن هنا من باب اللف والنشر غير المرتب، لأن اللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون غير مرتب. فإذا قلت مثلا: قادم زيد وعمر، فأما زيد فقدم راكبا وأما عمر فقدم ماشيا، هذا لف ونشر مرتب. وأما إذا قلت: قادم زيد وعمر، فأما عمر فقدم ماشيا وأما زيد فقدم راكبا، فهذا يقول غير مرتب، يقول مشوش. وهذا قد ورد في القرآن، قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم، هذا لف ونشر غير مرتب. وقال عز وجل: فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا، هذا لف ونشر مرتب. يقول: وحده لا شريك له، له الملك، له الملك، فجميع الأشياء هي ملك لله عز وجل بذواتها وصفاتها خلقا وتدبيرا. وقوله هنا: له الملك، له خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر، إذن هذه الجملة تفيد الحصر، يعني أن الملك لله عز وجل لا لغيره. يقول: له الملك وله الحمد، أي أن الذي يستحق الحمد هو الله عز وجل. تقدم لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. يقول: له الملك وهو على كل شيء قدير. كل من صيغ العموم، فكل شيء فالله عز وجل قادر عليه، وهو على كل شيء قدير. وقوله قدير: القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، هذه القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما القوة فهي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف، قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. إذن الفرق بين القوة والقدرة، ما الفرق بينهما؟ نقول بينهما فروق. أولا أن القوة يقابلها الضعف، يقال قوي وضعيف، وأما القدرة فيقابلها العجز، يقال قادر ويقال عاجز. والدليل على هذا التفريق أولا في القدرة قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما في الضعف فقال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الفرق الثاني بين القوة والقدرة أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغير ذي الشعور. القوة يوصف بها من كان له شعور ومن لم يكن له شعور، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان له شعور. فمثلا تقول جدار قوي ولا تقول جدار قادر، تقول حجر قوي ولا تقول حجر قادر. لكن بالنسبة للإنسان، إنسان له شعور، تقول إنسان قادر وإنسان قوي. فصار الفرق الآن بين القوة والقدرة من وجهين، يقول وهو على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تقدم لنا أن أصلها يا الله حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وإنما اختير أن تكون الميم في آخر الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، فما أعطاه الله عز وجل فلا أحد يمنعه. فإذا قال قائل هذه الكلمة لا مانع لما أعطيت تحصيل حاصل، لأن ما أعطاه الله فقد حصل الإعطاء، فكيف يقول لا مانع؟ يقول لا مانع لما أعطيت، ما أعطاه الله كيف يقال لا مانع له مع أن الإعطاء قد حصل؟ فكيف ينفى المنع مع وجود الإعطاء حقيقة؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن المراد بالإعطاء هنا التقدير، يعني ما قدر الله إعطاءه فلا أحد يستطيع أن يمنعه. الوجه الثاني أن يقال أيضا إنما أعطاه الله عز وجل له آثار حميدة، فالله عز وجل يعطي العبد ويرزقه الأولاد والمال والعلم. الأولاد لهم آثار حميدة على الإنسان، والعلم له آثار حميدة على الإنسان، والرزق له آثار حميدة على الإنسان، فلا أحد يستطيع أن يمنع هذه الآثار. إذن يكون قوله لا مانع لما أعطيت أي ما قدرت إعطاءه فلا أحد يستطيع أن يمنعه، وما أعطيته فعلا لا أحد يستطيع أن يمنع آثاره. فمثلا رزقك الله مالا، من آثار المال الحميدة أن تكف نفسك عن سؤال الناس واستجدائهم، أن تنفق على أولادك، أن تخرج ما يجب عليك من الزكوات ونحو ذلك. رزقك الله علما، هذا إعطاء، من آثار العلم الحميدة أن يظهر أثر هذا العلم عليك، أن يظهر أثره عليك في عبادتك وفي منهجك وفي سلوكك وفي معاملتك. رزقك الله أولادا، الأولاد لهم آثار حميدة، لو لم يكن من ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. وحينئذ يكون قوله لا مانع لما أعطيت، نقول أولا أن ما قدر الله إعطاءه فلا أحد يستطيع أن يمنع. فإذا قدر الله أن يرزق فلانا علما أو أن يرزقه ولدا أو أن يرزقه مالا فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك. وأيضا من رزقه الله شيئا أو أعطاه شيئا، هذا الشيء الذي يرزقه الله له آثار حميدة ونتائج طيبة، لا يمكن لأحد أن يمنع هذه الآثار وهذه النتائج. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يقال فيها أيضا كما سبق: من قدر الله حرمانه من شيء فلا أحد يستطيع أن يعطيه. وأيضا من أعطاه الله شيئا ولم ينتفع بهذا الشيء فلا أحد يستطيع أن يوجد هذه الآثار الحميدة لهذا الشيء إلا بإذن الله عز وجل. يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع يعني لا يغني، ذا الجد يعني صاحب الجد، والجد هو الغنى والحظ، منك الجد يعني أن صاحب الغنى والحظ لا يمنعه حظه من الله عز وجل، لا يمنعه حظه من الله عز وجل. فمثلا أصحاب الأموال العظيمة الذين عندهم أموال، هل تنفعهم أموالهم عن الله عز وجل أو هل تغنيهم عن الله؟ لا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فصاحب الغنى وصاحب المال لا ينفعه ماله من الله عز وجل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. طيب ثم وفدت بعد ذلك، الضمير يعود على وراك، ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك يعني بهذا الذكر، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. نعم قوله كان ينهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي، طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن الناهي يرى لنفسه علوا وزهوا في توجيه الخطاب إلى من يخاطبه. كان ينهى عن قيل وقال، هذا يشمل أولا الخوض في أحاديث الناس، ماذا قيل وماذا قال، ماذا قال فلان وماذا قال علام، هذا يدخل في النهي عن قيل وقال. ثانيا مما يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال نقل الأحاديث من غير تثبت، هذا داخل في قيل وقال. ثالثا مما يدخل في قيل وقال ما سلكه المتكلمون في أسماء الله عز وجل وصفاته من الخوض وتحكيم العقل، هذا في الواقع هو من أول ما يدخل في كلمة في قيل وقال. ولهذا اعترف كبراؤهم عند وفاتهم بأنهم لم يستفيدوا من تجاربهم ومن خوضهم إلا قيل وقال، كما قال الرازي وهو من كبرائهم نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذن قيل، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال يدخل فيه ثلاثة أشياء، أولا كثرة الخوض في أحاديث الناس وما قيل وما قال، لأن الإنسان إذا أكثر الخوض من ذلك فالغالب أنه لا يسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثانيا نقل الأحاديث من غير تثبت. ثالثا ما سلكه المتكلمون في أسماء الله عز وجل وصفاته من الخوض الباطل وتحكيم العقل وترك النصوص. نعم كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، وإن شئت فقل صرفه فيما لا فائدة فيه، لأن المحرم لا فائدة فيه، لكن من باب التوضيح. إذن إضاعة المال هي صرفه في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. والمال كل ما يتمول يعني يباع ويشترى فهو مال. إذن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، أي إنفاقه وبذله في غير فائدة أو في المحرم. واعلم أن إنفاق الإنسان ماله له أوجه، أولا أن يبذله في محرم، كما لو اشترى خمرا أو أشياء محرمة فهذا حرام ولا لا؟ حرام. ثانيا أن يبذله في مباح زائد عن الحاجة فهذا أيضا محرم، وهو إسراف. فالأول تبذير والثاني إسراف. ثالثا أن يبذله في مباح على قدر الحاجة، في الحكم مباح. رابعا أن يبذله في مستحب كصدقة وإحسان للغير، فهذا مستحب. خامسا أن يبذله في الإنفاق على أولاده وأهله وإخراج الصدقات الواجبة، فهذا واجب. إذن بذل الإنسان ماله إما أن يكون في محرم، وإما أن يكون في مباح، وإما أن يكون في مستحب، وإما أن يكون في مكروه. فإن بذله في شراء أشياء محرمة، إن بذله في شراء أشياء محرمة فهذا حرام، وهو من التبذير. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإن بذل ماله في مباح زائد عن الحاجة فهذا إسراف، كما لو كان مثلا يحتاج إلى ثوب أو ثوبين فاشترى 10. الشراء الثوب مباح بالأصل، لكن لما كان متجاوزا للحاجة صار إسرافا. وعليه فالفرق بين الإسراف والتبذير أن التبذير بذل المال في المحرم، والإسراف بذل المال في أمر مباح زائد عن الحاجة. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأكل والشرب مباح، لكن نهى الله عز وجل عن الزيادة في عن الحاجة في الأكل والشرب. طيب، وإن بذل ماله في أمر مباح على قدر الحاجة فهو مباح. وإن بذله في إطعام جائع أو إحسان للغير فهذا مستحب. وإن بذله في النفقة على أهله وولده وإخراج ما أوجب الله فهذا واجب. نعم، يقول: وإضاعة المال. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لأن المال به قيام المصالح، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبالمال تقوم مصالح الدين وتقوم مصالح الدنيا. يقول: وكثرة السؤال. يعني وكان ينهى عن كثرة السؤال. والسؤال نوعان: سؤال استجداء وهو طلب المال من الغير، وسؤال استخبار وهو طلب معرفة شيء من الأشياء أو خبر من الأخبار. السؤال نوعان: سؤال استجداء وسؤال استخبار. فأما سؤال الاستجداء فهو طلب المال من الغير، وأما سؤال الاستخبار فهو طلب الاستفهام من الغير. نهى النبي عليه السلام عن كثرة السؤال، وهو شامل لهذا وهذا. أما الأول وهو سؤال الاستجداء أي طلب المال من الغير، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس مالا إلا عند الحاجة، إذا احتاج فلا بأس. أما أن يسأل تكثرا فهذا قد ورد الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تزال بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا عوقب بأن يأتي يوم القيامة وعظام وجهه تلوح، نسأل الله العافية. كذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال الرجل الذي يسأل أموال الناس تكثرا إنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأيضا في حديث قبيصة أنه قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، قال: وما سواهن يا قبيصة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا. إذن ينهى الإنسان أن يسأل الناس مالا إلا إذا دعت الحاجة. طيب، النوع الثاني من السؤال سؤال استخبار، وهو الاستفهام عن الشيء، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يسأل سؤالا في العلم، فهذا مطلوب إلا إذا كان سؤاله على وجه التعنت وتتبع الرخص أو محاولة إفحام المسؤول وإظهار عجزه، فهذا مما ينهى عنه. فمثلا يذهب يسأل هذا العالم ثم يذهب يسأل هذا العالم ثم يذهب يسأل هذا العالم لأجل أن يتتبع الرخص، أو يسأل العالم لأجل أن يفحمه، إذا تكلم قال هذا لا يجوز، قال ما الدليل، قال كذا وكذا، قال الحديث ضعيف كذا وكذا، ما الجواب عن كذا، يريد يا ماذا أن يفحمه وأن يظهر عجزه، هذا مما ينهى عنه. أما إذا سأل سؤال استعلام لقصد العلم فهذا من السؤال المحمود. القسم الثاني من سؤال الاستخبار أن يسأل عن أخبار الناس وأحوالهم، فهذا إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا بأس، وإلا فهو داخل في قيل وقال. فإذا كان هناك مصلحة شرعية، كما لو سأل عن أخبار فلان المريض أو عن أحوال فلان الذي قد غاب ولا يدري عن أحواله، فهذا لا بأس. إذن نقول خلاصة الآن أن كثرة السؤال، السؤال نوعان، سؤال استجداء وسؤال استخبار، وسؤال الاستخبار سؤال علم وسؤال مجرد خبر. نعم. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. عقوق جمع عق، والعق في اللغة هو القطع، ومعنى عقوق الأمهات أي قطع ما يجب لهن من الصلة، قطع ما يجب لهن من الصلة، هذا عقوق الأمهات، أن يقطع الإنسان ما يجب للأم من الصلة. والأمهات جمع أم، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأم دون الأب، ولم يقل عن عقوق الوالدين أو عن عقوق الآباء، قال عقوق الأمهات، خص الأم لأسباب. أولا أن الأم ضعيفة في الغالب لا تستطيع أن تأخذ بحقها، فلهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. ثانيا أن حق الأم أعظم من حق الأب، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، وفي الرابع قال أبوك. ثالثا من الأسباب أن الناس غالبا يكبرون آباءهم ويستحقرون أمهاتهم، فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأم دون غيرها. قال ووأد البنات، وأد، الوأد دفن البنت وهي حية، هذا هو الوأد، الوأد دفن البنت وهي حية. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يفعلون ذلك في جاهليتهم، إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار، كانوا يفعلون ذلك إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار، فيفعلونه لسببين، الخوف من العار، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. شوف، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني أصبح وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا وهما وغما، يتوارى من القوم، يعني يحاول الاختفاء من القوم، لماذا؟ من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه هذا المبشر أيمسكه، يعني هذا الذي بشر به، أيمسكه على هون، يعني على ذل وهوان ويصبر، أم يدسه في التراب، قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون. السبب الثاني خشية الافتقار، فيدفنون البنات وهن أحياء خشية الفقر، وقد ذكر الله عز وجل ذلك بقوله في آيتين في سورة الأنعام، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وتأمل أن الله عز وجل في سورة الأنعام بدأ بذكر برزق الآباء، وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأبناء، والسبب واضح، لأنه في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، فالفقر واقع، فبدأ برزق من الآباء، وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالفقر متوقع وليس بواقع، فبدأ برزق الأبناء. طيب، يقول ووعد البنات ومنع وهات، أي أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله وأن يطلب ما لا يستحق، فيكون والعياذ بالله جموعا منوعا، جماعا ممناعا، فيمنع ما يجب عليه بذله من المال أو غيره، ويطلب ما لا يستحق من المال ومن غيره.
من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية هذا الذكر أدبار الصلوات المكتوبة، لأن المغيرة كتب إلى معاوية بذلك، وفيه أيضا دليل على فضيلة معاوية رضي الله عنه لحرصه على العلم وأمر الناس به، وفيه أيضا دليل على مكاتبة الخلفاء، لأن المغيرة كتب إلى معاوية، ومكاتبة الخلفاء واجبة على كل من يمكن أن ينتفع ولي الأمر بكتابته، فكل إنسان يمكن أن ينتفع ولي الأمر بكتابته فإنه يجب أن يكاتب، وذلك يكون في العالم أو الإنسان الذي له مكانته وله منزلته. إذن كل إنسان له مكانته وله منزلته ويمكن أن ينتفع ولي الأمر بكتابته فإنه يكاتبه، سواء كانت هذه الكتابة أمرا بالمعروف أم نهيا عن المنكر. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي توجيه الولاة إلى السنة وإن لم تكن واجبة، لأن هذا الذكر ليس واجبا، ومع ذلك وجه المغيرة معاوية إليه. وفيه أيضا دليل على العمل بالإملاء والكتابة لقوله أملى علي، وقد قال الله عز وجل في آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ولكن لا بد أن يكون في الإملاء والكتابة أن يكون المملى عليه ثقة، أن يكون ثقة، لأنه إذا لم يكن ثقة فإنه لا يؤمن من الزيادة والنقص. إذن هذا الحديث نأخذ منه العمل بالإملاء، ولكن لا بد في الإملاء من أن يكون المملى عليه ثقة، لأن غير الثقة لا يؤمن من الزيادة أو النقص، إلا إذا كان المملي يتعقب ما كتبه، إلا إذا كان المملي يتعقب ما أملاه ويراجع، بحيث أنه إذا أملى عليه شيئا قال أعطني ما أمليت عليك فيراجعه، فحينئذ لا يشترط أن يكون ثقة لأن المحذور ينتفي. أفهمتم؟ نعم. إذا لابد في الإملاء إذا قلت شخص أكتب أو أريد أن أملي عليك كذا وكذا فيكتب، هنا هل يشترط في هذا الكاتب المملى عليه أن يكون ثقة؟ نقول إن كان المملي لا يراجع وإنما يقتصر على مجرد الإملاء من دون مراجعة فلا بد أن يكون ثقة، لأن غير الثقة لا يؤمن من التحريف والزيادة والنقصان. وأما إذا كان المملي يراجع ما أملى على هذا الكاتب فذلك ليس بشرط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان ولا سيما الولاة أن يتابعوا ما يصدر منهم من الأوامر والتوجيهات لقوله ثم وفدت إلى معاوية فسمعته يأمر الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن هذه الأمور المذكورة من إضاعة المال، من قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وفيه أيضا دليل هذا الحديث على كمال الشريعة الإسلامية لرعايتها وحفظها لمال الإنسان ووقته ولسانه، لأن النهي عن قيل وقال للسان وكثرة السؤال وإضاعة المال بالنسبة للمال. ثم قال المؤلف رحمه الله
نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الذكر عقب الصلاة وعن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
ثم قال المؤلف رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى إلى آخره. قوله عن سمي مولى، المولى هو العبد المعتق، فالإنسان إذا كان عنده عبد وأعتقه فإن هذا العبد يكون مولا له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، أن فقراء جمع فقير، والفقير هنا يشمل المسكين، فقول أن فقراء يشمل المساكين، وذلك أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل فقير ومسكين كان للفقير معنى وللمسكين معنى، وإذا قيل فقير أو مسكين يدخل معنى هذا في معنى هذا. فالفقير إذا اجتمع مع المسكين بأن قيل فقير ومسكين، فالفقير هو الذي يجد دون نصف الكفاية أو لا يجد شيئا، هو المعدم أو الذي يجد دون نصف كفايته. فمثلا هذا رجل كفايته في كل شهر 1000 ريال وليس عنده سوى 300 ريال، هذا فقير، ولو كان معدما فهو فقير، ولو كان عنده 700 ريال أو 600 ريال فهذا مسكين. إذن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، وذلك لأن الفقير مأخوذ من القفر، من القفر وهو المكان الخالي، بخلاف المسكين فإن المسكين مأخوذ من المسكنة وهي الذل، ولا يلزم من الذل الخلو، لا يلزم من الذل الخلو. طيب، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالأجور. قد ذهب، المراد بالذهاب هنا الاستئثار، يعني قد ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر وهو المال، فأصحاب الدثور يعني أصحاب الأموال. بالدرجات العلى، الدرجات جمع درجة وهي المنزلة العالية الرفيعة. بالدرجات العلى والنعيم المقيم، النعيم المقيم يعني الدائم، والمراد بالنعيم هنا سرور القلب وترف البدن، هذا هو النعيم، النعيم المقيم سرور القلب وترف البدن، لأن هذا النعيم يتعلق بالمال. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا، والقائل الفقراء، يصلون كما نصلي. يصلون، من الذي يصلي؟ أهل الدثور يصلون كما نصلي، الكاف هنا للتشبيه، والتشبيه هنا لأصل الفعل بأصل الفعل، ولا يلزم منه أن يكون التشبيه في سائر الصفة، يعني أنهم يصلون، قد تكون صلاتهم كصلاتهم في الطول والقصر، وقد تكون غير ذلك. فالمراد بقوله يصلون كما نصلي إثبات أصل الصلاة لا الصفة. قال: ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. إذن أثبتوا الصلاة والصوم ونفوا الصدقة والعتق. لماذا؟ نقول لأن الصدقة والعتق بالمال، لأن الصدقة والعتق تكون عن طريق المال، وهم فقراء ليس في أيديهم شيء. وقوله ويعتقون، الاعتاق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. قوله أفلا أعلمكم أي أخبركم شيئا تدركون به من سبقكم، أي تساوونه في الفضل. والباء في قوله به السببية، يعني تدركون بسببه من سبقكم. وتسبقون به من بعدكم، يعني من دونكم في الفضيلة. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. لا يكون أفضل منكم يعني أعظم فضلا وأكثر ثوابا إلا من صنع مثل ما صنعتم، لأنه إذا صنع مثل ما صنعوا فقد فاقهم بالنسبة للمال، لأنه سواهم في هذا الفضل وهو الذكر الآتي، وفاقهم في ماذا؟ في المال. قالوا: بلى يا رسول الله. بلى حرف جواب. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. تسبحون أي تقول سبحان الله، وتكبرون أي تقول الله أكبر، أي تقولون الله أكبر، وتحمدون أي تقولون الحمد لله. دبر كل صلاة يعني إثر كل صلاة أو خلف كل صلاة 33 مرة. وقوله هنا تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 محلها من حيث الإعراب مفعول مطلق، تنازعه الأفعال الثلاثة تسبحون وتكبرون وتحمدون، فيكون كل فعل من هذه الأفعال 33، يعني تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، فالجميع 99. طيب، ولهذا فهم سمي أن هذا العدد للجميع لا للمجموع، أنه للجميع لا للمجموع، وسيأتي بيانه. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين، يعني مرة ثانية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. وحينئذ يكونون قد فاقوهم ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله يعني أي عطاؤه، فضل الله أي عطاؤه، يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقالوا: وهمت أي أخطأت في الفهم، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. حتى تبلغ من جميعهن، قول من جميعهن يعني لا من مجموعهن. فسمي فهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 أن هذا لمجموع التسبيح والتحميد والتكبير، يعني مجموع التسبيح والتحميد والتكبير 33. فعلى هذا يكون التسبيح 11 مرة، والتحميد 11 مرة، والتكبير 11 مرة. وهذا الفهم أخذ به بعض العلماء بناء على رواية سمي هنا في ظاهر الحديث، وقال إن من أنواع التسبيح في الصلاة أن يسبح 11 مرة، وأن يحمد 11 مرة، وأن يكبر 11 مرة. طيب، هذا الحديث مستفاد منه فوائد، منها أولا التشويق للشيء قبل الحديث عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم، وهذه الصيغة تقتضي التشويق. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وفي هذا الحديث أيضا إثبات تفاضل الناس فيما بينهم، وأن الناس يتفاضلون لقوله ولا يكون أحد أفضل منكم. والتفاضل بين الناس ثابت حسا وفطرة وشرعا. التفاضل بين الناس ثابت حسا وفطرة وشرعا. أما حسا فمعلوم أن الناس يتفاضلون في القوة والنشاط وفي الفهم وفي الحفظ. وأما فطرة فكذلك أيضا، الله عز وجل فطر الخلائق على أن بعضها أفضل من بعض في ما يتعلق بالقوة والكبر والفهم ونحو ذلك. وأما شرعا فقال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن الناس يتفاضلون في ما يتعلق بالأمور البدنية وفيما يتعلق بالأمور الشرعية، فهم يتفاضلون في الإيمان، أليس كذلك؟ بلى، الناس يتفاضلون في الإيمان، ولا يقال إن الناس في الإيمان على حد سواء كما قاله بعض أهل البدع، يقول الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. طيب، يلزم من تفاضل الناس في الأعمال تفاضلهم في الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تنافس الصحابة رضي الله عنهم في فعل الخير، لأن فقراء المهاجرين لما فعل الأغنياء ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا يسألون مرتبة أخرى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذا الذكر ورد على صفتين، الصفة الأولى إفراد التسبيح والتحميد والتكبير بأن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، كما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. الصفة الثانية ما في هذا الحديث أن يجمع هذه الجمل بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يبلغ 33 ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا خاف التسلسل أن يقطع الأمر وأن يحسم الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم قطع طمع هؤلاء الفقراء حينما رجعوا إليه مرة ثانية، قطع ولم يقل أعطيكم أيضا ذكرا آخر، وإنما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال عكاشة أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. فالإنسان إذا خشي تسلسل الأمر فإنه يقطع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العلماء والكبراء قد يتوهمون في مدلول النص الشرعي، فيفهمونه على غير وجهه، وذلك من فهم من سمي حينما فهم أن قوله تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 أن هذا للجميع لا للمجموع. قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يقع الخطأ الأحكام الشرعية إما من الفهم الخاطئ وإما من القياس الفاسد. الأحكام الشرعية أكثر ما يقع الخطأ فيها إما من فهم خاطئ للنصوص وإما من قياس فاسد. واعلم أن الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية يكون بواحد من أربعة أسباب. الفهم الخاطئ
للنصوص يكون بسبب واحد من أربعة أسباب. السبب الأول نقص العلم، فناقص العلم قد يفهم خطأ، يفهم من النص على غير المراد. السبب الثاني نقص الفهم، قد يكون عنده علم لكنه ناقص من جهة الفهم. السبب الثالث التقصير في الطلب، بحيث لا يبذل جهده ووسعه في طلب معرفة الحق، وإنما ينظر إلى نص أو نصين ثم يفهم ما دلت عليه هذه النصوص ويحكم من غير أن ينظر إلى نصوص أخرى. فقد يكون هذا النص منسوخا أو مخصصا أو مقيدا أو ما أشبه ذلك. السبب الرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من البحث والتنقيب والتفتيش الانتصار لنفسه أو لمذهبه. إذن نقول أن الفهم الخاطئ على وجه العموم مرده إلى أمرين. الفهم الخاطئ للأحكام الشرعية مرده إما فهم خاطئ بالنسبة للنصوص وإما قياس فاسد. أسباب الفهم الخاطئ هذه الأربعة: نقص العلم ونقص الفهم والتقصير في الطلب، والرابع سوء الإرادة والقصد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة المال إذا صرفه الإنسان في طاعة ربه، لقوله: ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. والشاهد منه قوله: ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. ولا ريب أن المال نعمة ومنة من الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان قد يدرك بالعمل اليسير من سبقه، لقوله: وتدركون من سبقكم. وفيه أيضا دليل على أن دبر الصلاة وقت فاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد فيه إلى هذا الذكر. وفي هذا الحديث أيضا جواز الغبطة، جواز غبطة الغير بما أنعم الله عليه. من أين تؤخذ؟ إن الفقراء غبطوا من؟ غبطوا الأغنياء. ولذلك الحسد نوعان: مذموم وممدوح. فالمذموم تمني زوال النعمة عن الغير، هذا عند الجمهور، والممدوح تمني هذه النعمة من غير أن تزول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث له سبب، وهو أن أبا جهم رضي الله عنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إنبجانية، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أعلام، فألهته عن صلاته وأشغلته. فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم. وقوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، الخميصة هي الكساء المربع الذي فيه خطوط، كساء مربع فيه خطوط. وقوله لها أعلام جمع علم، يعني لها خطوط. فنظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلامها نظرة، أي نظرة واحدة. وقوله نظر نظرة إنما أكد الكلام لدفع المجاز، لأن لا يقال إنه نظر، يعني نظر تأمل أو تفكر، فيكون قول نظر إلى أعلامها يعني نظر بصر. فلما انصرف، يعني من صلاته، ويحتمل أن المراد انصرف إلى بيته، قال: اذهبوا بخميصتي هذه. قوله بخميصتي أضافها عليه الصلاة والسلام إلى نفسه تحقيقا لقبولها وأنه قد ملكها. وأتوني بإنبجانية أبي جهم، والإنبجانية هي الكساء الغليظ الذي ليس فيه خطوط. إذن الفرق بين الخميصة والإنبجانية أن الخميصة كساء فيه خطوط، وأما الانبجانية فليس فيه خطوط. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنها يعني الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني يعني أشغلتني آنفا يعني قريبا عن صلاتي أي عن الخشوع في صلاتي. هذا الحديث معناه واضح، وهو أن أبا جهم رضي الله عنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام وهي كساء مربع، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، وفي أثناء صلاته نظر إلى أعلامها فألهته وأشغلته عن صلاته، فلما صرف من صلاته أمر بأن ترد هذه الخميصة إلى أبي جهم وأن يأخذ إنبجانية أبي جهم، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لئلا ينكسر قلبه برد ما أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أنه ينبغي للمصلي أن يجتنب كل ما يشغله في صلاته، فكل أمر يشغل المصلي في صلاته ويذهب عنه الخشوع والخضوع فإنه ينبغي له أن يجتنبه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أهمية الخشوع في الصلاة، والخشوع هو حضور القلب وسكون الأطراف، هذا الخشوع، الخشوع في الصلاة حضور القلب وسكون الأطراف، فإن تحركت الأطراف أو البدن فهذا علامة على عدم الخشوع. ولهذا ذكر أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، فحركة الجوارح دليل على انشغال القلب. وفيه أيضا دليل على جواز لبس ما فيه خطوط بالنسبة للرجال، بشرط أن لا يكون على هيئة لبس النساء. وفيه أيضا دليل على مشروعية قبول الهدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذه الهدية من أبي جهل، والهدية سبب للمودة والمحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وفيه أيضا دليل على أنه لا بأس من رد الهدية إذا كان ثمة سبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رد خميصة أبي جهم إليه، لكن لا بد هنا أن يبين سبب الرد لئلا ينكسر قلب المهدي. فإذا أهدى لك إنسان هدية وقبلتها ثم رأيت لسبب ما أن تردها عليه فلا بد أن تبين السبب لئلا يقع في قلبه شيء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن انشغال الفكر يسيرا في الصلاة لا يمنع صحتها، على أن انشغال الفكر والقلب إذا كان يسيرا فإنه لا يمنع الصحة. ووجهه قوله ألهتني ومع ذلك صحت صلاته، لم يقل أنه أعاد الصلاة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر إلى ترك كل ما يلهيه في صلاته ويشغل قلبه عن الطاعة عموما، أنه ينبغي للإنسان أن يبادر إلى ترك كل ما يلهيه عن طاعة ربه عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم. طيب هل لهذا نظير أن الإنسان يبادر إلى ترك كل ما يشغله عن طاعة ربه؟ في سورة صاد فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لما ألهته الخيل عن طاعة ربه طفق مسحا بالسوق والأعناق. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا ينبغي زخرفة المساجد بالنقوش والزخارف، لأن ذلك قد يكون سبب لأي شيء لإشغال المصلين. وفيه أيضا دليل على أن الهبة تملك بالقبض لقوله اذهبوا بخميصتي، فأضافها لنفسه إضافة ملك لأنه قبضها. وفيه أيضا دليل على أن الواهب إذا ردت عليه هبته من غير أن يكون ذلك بطلب منه فله أن يقبلها ولا محذور في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الخميصة على أبي جهم قبلها، لكن بشرط أن لا يكون بسبب من بأن يقول رد علي هديتي، فإن قال ذلك فهو مذموم بل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، ذكره المؤلف رحمه الله هنا في باب الذكر في الصلاة، فما وجه مناسبته هنا؟ قال بعض العلماء: وجه المناسبة أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة بين الذكر والصلاة، وأن الإنسان إذا سلم من صلاته فلا يشترط أن يأتي بالأذكار مباشرة بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف تكلم بهذا الكلام ولم يأتي بالذكر. فعلى هذا يكون المؤلف قد ذكر هذا الحديث ليبين أنه لا يشترط في الذكر عقب الصلاة أن يكون مواليا للصلاة، بل يجوز أن يفصل بين الصلاة وبين الذكر فاصل. هكذا استنبط بعض العلماء رحمهم ذلك، لكن هذا الاستنباط قد يكون فيه نظر، وذلك لأننا لا ندري هل هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي فريضة أم نافلة، بل الظاهر أنها نافلة، ظاهر السياق أنها نافلة. لماذا؟ في بيت عائشة. إذن هذا الاستنباط، هذا الاستنباط أو قد يكون فيه نظر. وقال بعض العلماء: وجه المناسبة، يعني وجه مناسبة ذكر المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب الذكر في الصلاة، أن الذكر نوعان: ذكر باللسان وذكر بالقلب. فلما ذكر المؤلف رحمه الله الذكر الذي يختص باللسان من تسبيح والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله، ذكر بعده الذكر الذي ينبغي للقلب، وهو حضوره وعدم انشغاله بشيء عن صلاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.